بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى اله وصحبه اجمعين، وبعد، فلا يزال حديثنا موصولا حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو طريق الوصول الى العلم المأمول بمعرفة القواعد والضوابط والأصول للشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى، وهي مختارات من كتب شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم رحمهما الله. وقفنا عند رسالة المظالم المشتركة، وهي رسالة قيمة لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. من القواعد التي ذكرها رحمه الله في هذه الرسالة قوله: المشتركون في الأموال والحقوق زيادتها لهم ونقصها عليهم بقدر أملاكهم وحقوقهم، وعليهم التزام العدل فيما يؤخذ منهم بغير حق، كما عليهم التزام العدل فيما يؤخذ منهم بحق. فإن الكلفة التي تؤخذ بغير حق من الشركاء بسبب نفوسهم وأموالهم هي بمنزلة غيرها بالنسبة إليهم، وإنما يختلف حالها بالنسبة إلى الأخذ. معنى هذه القاعدة إيه؟ معنى هذه القاعدة أنه إذا اشترك جماعة في مال أو في حق فإنهم يشتركون في ذلك بالسوية نقصا وزيادة، فإن جاءت زيادة فعليهم على حسب أملاكهم وعلى حسب شروطهم، وإذا جاء نقص فعلى ذلك. فمثلا لو اشترك خمسة في مشروع وبذل كل واحد من المال مثل ما بذل الآخر فهم شركاء في المال، شركاء في العمل، إذا أتى ربح فيقسم عليهم جميعا على قدر أموالهم، واحد زاد، واحد له 1000، واحد له 500، واحد له 400، على حسب اتفاقهم، فيكون هذا على قدر ماله وهذا على قدر ماله وهذا على قدر مال على حسب الأسهم، فالزيادة والنقص يعتبر فيهما على حسب ما يكون لكل واحد من إيه؟ من حق، وده يرجع فيه إلى حسب نوع الشركة التي تكون بين الناس. هناك شركة تسمى المضاربة، يكون أحدهم بالمال والآخر بالجهد، فهذا عند الربح على حسب ما يتفق النصف والنصف أو ثلاثة أرباع والربع، أما عند الخسارة فتكون الوضيعة والخسارة على رأس المال. دائما كده قاعدة، الوضيعة على حسب رأس المال، إلا إذا كان تفريط أو تعد فإن العامل قد يحملها كلها إذا كان بسبب منه بتفريط أو تعد، وإلا فالأصل أن رأس المال هو الذي يحدد الوضيعة، أما الربح فعلى حسب ما يتفق عليه الناس. هذا نوع من الشركة اسمه شركة المضاربة. عندنا مثلا شركة العنان، حينما يكون كل واحد شريك الآخر في المال وفي الجهد. عندنا شركة الوجوه، حيث لا مال لكن بما يكتسبان بوجوههما ووجاهتهما وسمعتهما، على حسب نوع الشركة. الشاهد أن الزيادة تكون بالعدل وأن الوضيعة تكون بالعدل، ولا ينبغي الواحد يتحمل أكثر من واحد ما لم يكن هناك تعدل أو إيه أو تفريط. كذلك قد يترتب على هذه الشركة منح، مثلا حقوق منح، فهذه المنح أيضا تدخل في الزيادة فتكون على حسب الإيه. قد يأتي وضيعة، يعني مثلا جماعة فضوا الشركة ثم جاء مال بعد 10 سنين بسبب هذه الشراكة، فإن هذا المال يتراجعون فيه بالسوية على حسب ما كانوا يتفقون فيه. فالشاهد مقتضى العدل، مقتضى العدل بين الناس أنهم يشتركون في الحقوق وفي الأموال وغير ذلك. لو ترك أب تركة لأولاده، فليتذكر مثل حظ الأنثيين، طيب لو جاء أي مال زائد أو أي شيء على اسم الأب، يبقى الولد يشترك فيه مع البنت للذكر والصحابي والأنثيين. قد يقول بعض الناس لا، هذا للأولاد فقط للذكور وليس للإناث منه شيء. نقول لا، كل شيء يأتي بسبب الأب فإنه يشترك فيه هؤلاء على حسب قسمة الله عز وجل للذكر مثل حظ الأنثيين. ولهذا إذا جاءت الزيادة بغير هذا السبب، بغير سبب الشركة، فليس لأحد شيء في ذلك. زي مثلا ما يسمى بالبقشيش أو الدخان الذي يعطى العمال إذا كان عمال في مطعم أو شيء، فيعطى الواحد أو يعطى الاثنين وهم شركاء في هذا، يعطى الواحد أو اثنين دخان وهم شركاء في هذا المطعم، فهل يا ترى اللي بياخد البقشيش هذا يضعه في جيبه ولا يعطى الآخر ولا إيه؟ نقول هذا يعطى لا بسبب الشخص بل بسبب الإيه؟ الأصل اللي هو المحل والمطعم وعليه. فإن كانوا يشتغلون ويعملون عند رجل يبقى هذا للرجل وليس لأحده، وإن كانوا هم الأصحاب فيكونوا على الجميع، لأنه لا يعطى لشخص بذاته وإنما يعطى بسبب الإيه؟ بسبب العمل، إلا أن يكون بينهم شرط أو يكون صاحب العمل أصلا مديهم راتبا قليلا على سبيل أن هؤلاء إيه؟ يأتيهم مال وهو سامح بذلك. طيب، من القواعد أيضا في هذه الرسالة قال: وليس لبعضهم أن يمتنع عن أداء قسطه امتناعا يؤخذ به قسطه من سائر الشركاء فيتضاعف الظلم عليه، ومن تغيب منهم أو امتنع فأخذ قسطه من شريكه فله رجوع عليه كالذي يؤدي عن غيره دينا واجبا. جاءت غرامة علينا ونحن شركاء، خمسة شركاء، وجاءت غرامة 10,000 جنيه، يبقى كل واحد عليه كام؟ 2,000. كويس، واحد امتنع عن أداء 2,000 بتوعه فسددوا 10,000، الأربعة سددوا 10,000، لا يجوز لهذا أن يمتنع فيتحول قسطه على الأربعة، هذا ظلم. فإن تحول قسطه على الأربعة وسدد الأربعة هذا القسط فإنهم يتراجعون، يرجعون على هذا الرجل ويقول نريد إيه؟ 2,000. من تغيب منه أو امتنع فأخذ قسطه من شريكه فله الرجوع إيه؟ فله الرجوع عليه كالذي يؤدي عن غيره دينا واجبا. زي ما انت عليك دين لمحل أنا رحت سددته أرجع إيه؟ عليك. هذا في العموم، وإلا فالفقهاء قد فصلوا في مثل هذه المسألة، فإن الإنسان قد يسدد عن غيره يريد التبرع ويريد الإحسان. يعني مثلا أخي واخد كتب من مكتبة عليه مثلا 1,000 جنيه، فأنا حاضر درس في النفقة على طلبة العلم، فالمهم يعني على إيمان شوية، فرحت أنا أعرف أن الأخ ده له على هذه المكتبة مثلا 2,000 جنيه، فرحت قلت له إيه المبلغ اللي على محمد خده، ودفعت المبلغ. بعد 2-3 أيام المنسوب طبعا قل شوية، أو ربما يكون هذا الشخص قد تسبب في شيء أذاني، أقول له هات 1,000 جنيه. فهل لي أن أرجع 1,000 جنيه أم لا؟ فصل العلماء قالوا إن كان يسدد بنية الرجوع عليه، يعني أنا أسدد واخده براحتي فيأخذ، أما إذا كانت نيته التبرع والهبة فإن العائدة في هبته كالكلب يقيء ثم يعود إيه؟ يبقى زعل، زعله ما زعلوش، خصم خصموش، يبقى انتهت المسألة. يبقى إما أن يقصد الرجوع وإما أن يقصد إيه؟ الهبة. كذلك يسدد الدين عن غيره، إن قصد الرجوع يبقى يرجع وله ذلك، وإن قصد عدم الرجوع، وكل ذلك يرجع فيه إلى إيه؟ إلى قوله، إلى قوله. طيب، ومن له ولاية على مال غيره ولا ولاية؟ له ولاية ولا وله ولاية؟ بالكسر. ومن له ولاية على مال غيره أدى ما ينوبه مما لابد منه سواء كان بحق أو بغير حق، بل يجب عليهم إذا خافوا إن لم يؤدوا أن يؤخذ أكثر منه. واحد ناظر على مال أيتام صغار فترتبت أموال على المال دهوت أو غرامات أو شيء أو كذا، فينبغي على الناظر أن يسدد هذا، سواء كان هذا بحق أو بغير حق. يعني مثلا في رجل ظالم جاء على إيراث الأرض بتاع الأيتام دول ويتديله 10,000 جنيه يأخذ، لأنه معاه عقد مزور بس العقد معمول به، هل الناظر يقول لا ده حقهم لا يمكن حتى ولو كذا أنا أدفع 10,000 جنيه من أموالهم؟ لا، نقول ينبغي عليك أن تتصرف بما هو خير لهم. الإيراد هيروح، قرات الأرض 200,000 جنيه ولا تقول 10,000، يعني تتحرز من 10,000 وتضيع 200,000؟ لا، يبقى ينبغي عليك. قال بل يجب عليهم إذا خافوا إلا لم يودوا أن يؤخذ أكثر منه، يعني يجب عليه أن يتصرف بما هو إيه الأفضل والأحفظ لمال غيره. طيب وإذا بقى كبر الأولاد وحكى لهم القصة يقول تعالى أنت إزاي تدفع 10,000 برشوة من مالنا؟ النبي يقول لعن الله الراشي والإيه والمرتشي، هات لي 10,000 يا أولاد، ده كان إيراد الأرض يروح، مالناش دعوة، أنت دفعت دي رشوة أنت دفعته. نقول ليس لهم حق إيه في ذلك، هي رشوة صحيح أو هو مال كذا، لكن الإثم على من أخذ لا على من دفع، لأنه مكره على ذلك. من القواعد أيضا يقول وإذا كان الإعطاء لدفع ضرر هو أعظم منه، فمذهب مالك وأحمد المشهور عنه وغيرهما أن كل من أدى عن غيره واجبا فله أن يرجع به عليه إذا لم يكن متبرعا بذلك وإن أداه بغير إذنه. يعني يا إخواني، يعني أنا رحت سديت 1,000 جنيه على محمد في المكتب، خلاص يا محمد 1,000 جنيه سددهم، هاتهم براحتك. قال له مين اللي قال لك ان انا سددهم؟ انا كنت انا اقولهم اصلا، مين اللي قال لك ان تسددهم؟ مالكش حاجه، سازنتني؟ قال له لا ما سازنتكش. قال له خلاص مالكش حاجه. فهل فعلا يورط في هذا؟ الجواب لا، الجواب لا، ينبغي عليك ان تسدد هذا، فانت مدين بهذا الايه المبلغ، ينبغي عليك ان تسدده. ولهذا قال وإن أدوا بغير إذن، يعني لا يشترط الإذن. لكن المسألة المشكلة أن يكون هذا الدين متنازعا فيه، يعني فلوس متنازع فيه لم تستقر، فروح أنت عايز تخلص الطرفين، يعني اثنين بيتنازعوا، سمكاري السيارات والسواق، احنا قايلين دي قلت لك دي 300 جنيه وانت قلت اللي تجيبه، وبعدين بعد ما قلت اللي تجيبه دلوقتي بتقول عايز 500 جنيه هما 300 هما 500 مسخوا ببعض. فراح ده قال ايه؟ خلاص يا عم خد 400 ومشي. الثاني رفض ال 100، هل يلزم؟ هذا مما يتنازع فيه، الظاهر انه لا يلزم لأن هذا متنازع فيه، لكن لنا أن نعطيه، نقول هذا 300 ياخذ 300 باقي له كام؟ 100، لنا أن نعطيه من الزكاة ويكون هذا من الغارمين في سبيل إصلاح بين المسلمين، فلنا أن نعطيه من الزكاة ولو كان غنيا، تشجيعا بقى للمسلمين على أن يفضوا النزاعات بين الناس، هيمسكوا ببعض، ده يضرب ده بالمفتاح يفتح راسه عشان 100 جنيه، فلو انا اعلم انني لو دفعتها ساخذها من المسلمين في الزكاه يبقى هدفع سواء بقى 1,000, 100, 10,000 طالما ان لي حقا فين؟ في الزكاه من المسلمين، فان الشريعه تتشوف لفض النزاعات والاصلاح بين الناس لخير كثير من نجواهم الا من امر بصدقه او معروف او اصلاح بين الناس. القاعده الاخيره في هذه الرساله المظالم المشتركه يقول شيخ الاسلام ومعلوم أن الناس تحت أمر الله ورسوله، فليس لأحد، يا سلام، أن يضر نفسه وماله ضررا نهاه الله عنه، ومن دفع ذلك الضرر عنه بما هو أخف منه فقد أحسن إليه. وفي فطر الناس جميعهم أن من لم يقابل الإحسان بالإحسان فهو معتد، وما عده المسلمون ظلما فهو ظلم. هذه قاعدة جليلة القدر تحتوي على جمل من الفوائد. الفائدة الأولى قوله رحمه الله تعالى: ومعلوم أن الناس تحت أمر الله ورسوله. يعني تحت أمر الله ورسوله؟ أما أمر الله، أما أمر الرسول فشرعا تحت أمر الرسول شرعا، وأما أمر الله فالناس تحت أمر الله قدرا وشرعا، كونا وشرعا. فإذا قدر الله عليك المرض فلا تستطيع دفعه، أو الفقر فلا تستطيع تحصيل الغنى، فنحن مستسلمون لأمره وقضائه كونا وإيه. أما كونا معلوم زي ما قلنا، كونا قدرا إذا قدر الله علي الغنى، حادث، مرض، غنى، كل ذلك بالقدر. وأما شرعا فإنني لا أستطيع أن أتعامل بمعاملة محرمة ولو كان الرضا موجودا إلا على وفق الشرع. قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبادة بن الصامت عند مسلم: الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والحنطة بالحنط، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، يدا بيد، مثلا بمثل، فمن زاد واستزاد فقد أربى. يعني الذهب بالذهب مثلا ويدا. طيب لو اتفق اثنان على 50 جرام بسبعين جرام قريب، لأن ليس لك أن تتصرف شرعا إلا على موجب الشرع. واحد أعطى الواحد 1000 جنيه يردهم له 1020 ولك أنا راضي بذلك، حرام. فليس لك أن تتصرف في شيء إلا بموجب الشرع. فالناس تحت أمر الله كونا وقدرا وشرعا، وتحت أمر الرسول صلى الله عليه وسلم شرعا. فإن الرضا لا يحل حراما ولا يحرم حلالا إلا شيء تعلق بحق العبد فسامح به طوعا. خلاص، امرأة لها مهر عند رجل، عند زوجها، فدفعته إلى الزوج هنيئا مريئا، في إشكال؟ ما في إشكال، لأن الشارع لا يمنع من هذا، الشارع لا يمنع من هذا. هذه الفقرة الأولى. الفقرة الثانية: فليس لأحد أن يضر نفسه وماله ضررا نهاه الله عنه. فالضرر لا يجوز، رغبت أنت أم لم ترغب. قال: أنا حر يا أخي، أنا حر سأشرب الدخان، هي صحتك ولا صحتي؟ نقول: صحتك. يقول: خلاص أنا حر في صحتي. نقول: لست حرا، لأنه لا يجوز لك أن تحدث ضررا بنفسك. فنفسك أنت مأمور أن تفعل بها ما أمرك الله عز وجل. طب واحد يبيع عضوا من بدنه من أعضائه، واحد فقير قال لك أبيع لي فص من الكبد أو أبيع لي كلية أفك نفسي فيه، هل له ذلك؟ ليس له ذلك، ولا يجوز المتاجرة بالأعضاء. إنما العلماء اختلفوا في مسألة ما لو كان على وجه التبرع، أما البيع فلا يجوز، فليس لأحد أن يبيع هذا، فإن النبي نهى عن بيع ما لا تملك، وهذه الأعضاء وديعة مش بيع، مش ملك، فليس لك أن تبيع ما لا تملك، لا يجوز هذا البيع. يبقى لا يجوز أن تلحق ضررا. طيب واحد هيتعلم في كتب المبتدعة نقول له حرام، يقول أنا حر، نقول لا تلحق بك بقلبك أعظم الضرر، فإن كتب أهل البدع تلحق الضرر بالقلب وهو أعظم من الضرر بالبدن. هروح أقعد عند شيخ من مشايخ الضلال نقول له لا يجوز أن تلحق بنفسك الضرر، هبعت ابني لا يجوز أن تلحق بوالدك الضرر، هدل مجتمعي لا يجوز أن تغش مجتمعك وأمتك، دل الناس على عالم السنة، أما عالم الهوى لا يجوز لك. فلا يجوز لك أن تلحق الضرر بإيه؟ بنفسك ولو تحت مبدأ أنا حر، فإنك حر ما تصرفت على موجب الشر، تأكل لحمة، تأكل سمك، تأكل كذا، أنت حر. لكن تأكل خنزير، ما أنتش حر. الفقرة الثالثة، ومن دفع ذلك الضرر عنه بما هو أخف منه فقد أحسن إليه. إنسان ما يدفع الضرر عنه بضرر أخف فإن هذا معمول به، وهي قاعدة شرعية معتد بها. فإن الضرر يزال بثلاثة أشياء: بما هو أعظم وهذا محرم، بمساو وهذا ممنوع لأنه لا فائدة في ذلك، تكلف نفسك عشان تزيل ضرر بمثله، ثالثا أن تزيله بأخف، فهذا هو المعمول به، هذا هو المعمول به. طيب، طب هل يدخل في هذا مثلا دفع المحرمات بالأخف؟ يعني مثلا واحد يقول خمر ولا سجاير؟ سجاير، فأدفع شهوة نفسي في الخمر بشهوة نفسي في السجاير، هل يعمل بهذه القاعدة؟ لا، لا يعمل بهذه القاعدة، لا يعمل بهذه القاعدة. وفي فطر الناس جميعهم أن من لم يقابل الإحسان بالإحسان فهو معتد. قال سبحانه: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان، ومن أدى إليك معروفا فكافئه، فإن لم تجد فادعو الله له، قل جزاك الله خير. لكن يعطيك الإحسان وأنت تعطيه الإساءة، العكس يأتيك بالإساءة فتدفعه بالإحسان، ادفع بالتي أحسن وإيه السيئة، لكن يحسن إليك تسيء، هذا شأن أهل اللؤم. ولهذا أهل المروءة يقدرون إحسان الناس بل ويعظمونه، يجيب لك واحد كاس مية وتبين له أن حياتك كانت عليه، يقدم لك مثلا جبنة قديمة تقول له ما شاء الله صور ما كلتهاش من زمان، نفسي والله تذوق، إلى جزاك الله خير، أنا لا أنسى والله الجبنة القديمة اللي كلتها عندك. ما تقولش لا ده الراجل هذا ما قدم لي لحما، خليك صاحب مروءة، فإن صاحب المروءة يجعل صاحب الإحسان والمعروف مقدرا. أما اللئيم، اللئيم لا يعترف بإحسان الناس إليه ولو بلغ ما بلغ. صحيح أن المحسن لا يرجو الأجر إلا من الله سبحانه وتعالى، صحيح هذا، لكن أيضا المحسن إليه مأمور أن يكافئ الناس، ولهذا النبي قبل الهدية ورد وكفى عليه صلى الله عليه وسلم، وعلمك إذا لم تجد ما ترد به ذلك أن تقول جزاك الله إيه، جزاك الله خيرا. ولهذا تبقى مدينة لأستاذك اللي درسك في أولى ابتدائي، إذا قابلته وانت دلوقتي على المعاش وهو أكبر منك 20 سنة، قل يا أستاذي، فإن هذا مما يدخل البهجة والسرور عليه، ويبقى الإنسان مدينا لأبيه بالمعروف والفضل. فصاحب المروءة لا ينسى خيرا أبدا، لا ينسى الخير أبدا. ولهذا انظر حتى في العرب سبحان الله، في قصة الحديبية لما قال عروة بن مسعود للنبي صلى الله عليه وسلم: ما سمعنا برجل إن كانت الأولى اللي هي أنت تشتحق قومك يعني، فما سمعنا برجل اشتحق قومه، وإن كانت الثانية فما أرى حولك إلا أوشابا حري أن يفروا ويتركوك. يعني الناس دول ليسوا مؤهلين هم يصبروا مع الخندق الاضطهاد، وإنما يفروا إيه ويتركوك. فآلمت هذه الكلمة أبا بكر الحليم، فإن أبا بكر يتهاون في حق لكن إن أنت تتهم أمة بأسرها. فقال له: أمصص بذر اللات. فقال عروة: من هذا؟ قالوا: هذا أبو بكر عبد الله بن قحافة. فماذا قال عروة؟ قال: والله لولا يد لك علي لم أكافئك بها لرددت عليك، ولكن هذه بتلك. شوف سبحان الله، شوف أصحاب المروءة، مروءة في الإنسان كإنسان، لكن يهذبها الإسلام ويزيدها نورا. ولهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا قال في ابنة حاتم الطائي؟ ماذا قال يا أخوان؟ قال: فكوها وعفى عنها، فإن أباها كان إيه؟ فإن أباها كان يحب العفو والكرم، فالنبي أولى صلى الله عليه وسلم. يبقى هذا الإحسان لا ينسى، يبقى صاحب المروءة يرد الإحسان بالإيه؟ وأعلى الناس في ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم، فإنه كان يبلغ من كل صفة أعلاها، كان يبلغ من كل صفة أعلاها، ولهذا كان يرد الإساءة بالإساءة، وكان يرد الإساءة بالإحسان، فضلا أن يرد الإحسان صلى الله عليه وسلم بإساءة، فإنه كان يرد الإحسان بها. فهذه يا أخواني خصال في الإنسان، ولهذا النبي يقول خياركم في الجاهلية خياركم فين؟ إذا فقهوا. ولهذا الاستقامة إذا نزلت على شخصية مؤهلة كانت نورا على نور. ولهذا بعض الناس يقول نفسي يلتزم هذا الرجل، نفسي رجل آية في الصفات، لكن سبحان الله. أما الشخصية المهزوزة تلاقيش يعني طالب علم وكذا، بس ما انتش فرحان بيه، ده ممكن الصبح واحد يلعب في راسه ينقلب، واخد بالك؟ تيجي الصبح مثلا تختلف معاه ينقلب من شيخ الى، واذا خاصم فجر. لكن في بعض الشخصيات مؤهلة، ولهذا لما تيجي تختار زوجة مش يقولك بقى انا تلمست الشيخ فلاني وانا حافظ البخاري ومسلم وكنت اقرا، شوف الكلام ده كله خليه على جنب دلوقتي، خد المعدن، خد الايه، لان لا هتلاقي بخاري ولا تلاقي مسلم ولا تلاقي فورات ولا تلاقي قران وقت الخلاف، اطلع تفضحك، هتفضحك، فخد المعدن. ولهذا قال النبي الناس ايه؟ معادن. الكلام ده احنا عارفينه بقى، ما هو يعملوه على ناس تانية، لكن عارفينه البخاري ومسلم جزاك الله خير، بس خليه على جنب. النبي صلى الله عليه وسلم وضع اوصافا اخرى اذا نظر اليها صرت، اذا غاب تصلي خمسها، تصوم شهرها، تحصن فرجها، تحفظ بيتها، بصفات خاصة كالزوج برضه. إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه، مالش علمه، صحيح العلم نور على نور، لكن مقومات الحياة الزوجية الشخصية دي مهمة جدا جدا. في امرأة لا يمكن أن تبوح بسر زوجها، مستحيل أبدا. فيه رجل يأبى أن يجعل زوجته أمام قاضي أو أمام محامي حتى ولو يطلقها، خذي ما شئت ودعي ما شئت، إنما يوقفها عند قاضي يقول أنا أخذت خد الذهب، لا هي ده هو اللي سرق مني، هي اللي سرقت مني، هي كذا، أبدا. فدي الشخصية، ولهذا تأتي الاستقامة على الشخصية. لهذا خياركم في الإسلام خياركم في الإيه؟ ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم أرزق الإسلام بإيه؟ بأحد العمرين، وفي رواية بأحب الرجلين. فالنبي صلى الله عليه وسلم اشتهى أن يسلم عمر بن الخطاب أو عمرو بن إيه؟ ابن هشام. دي شخصيات مهمة جدا، وده عمد يا أخواني. ولهذا الشخصية المؤهلة بتزيدها يتزيدها الاستقامة نورا على نور، نورا على نور. شخص مثلا تحت إيد شيخ، الشيخ يجيبه يمين يجيبه شمال، واخد بالك؟ إيه هو عنده إن الشيخ تعصب على شيخه يجي من يمين شمال كذا، لا، دي شخصية ليست صحيحة. إنما الشخصية التي تقول شيخ الإسلام حبوب إلى قلوبنا والحق أحب إلينا من شيخنا، متى ما ظهر له الحق التزم على يد شيخه أو على يد غيره، دي شخصية أخرى. أنت يا شيخ على العين والراس أقبل رأسك، لكن أخالفك إذا خالفت الدليل أخالفك. دي تبقى شخصيات، هذه شخصيات في البنية، إن في بنية ضعيفة تنقاد، تاخذ يمين تاخذ شمال تنقاد، إنما البنية الصحيحة بنية لا تقبل إلا الهدى، لا تقبل إلا الحق، فهو مع الحق حيثما إيه. فإذا من لؤم الإنسان ألا يعترف بالإحسان، ومن مروءة الإنسان أن يعترف بالإحسان، بل أن يضخم الإحسان، أن يضخم الإيه؟ الإحسان. الفقرة الأخيرة قال وما عده المسلمون ظلما فهو ظلم، أي ما تعرف عليه الناس أنه ظلم فهو ظلم، لكن هذه ينبغي أن تقيد بقيد ألا هو إيه؟ ما عده المسلمون أهل الاتباع، وليس عموم المسلمين، وليس عموم المسلمين، وإنما ما عده المسلمون، إما بالإجماع وهذا لا يحتاج إلى قيد، وإما بالمسلمين الخلص الذين تتزن نظرتهم للشريعة العقلاء. أما اليوم البنت تعتبر من الظلم أن يزوجها أبوها من المسجد، لماذا لا يصنع لها حفل كبير برقص مطب كسائر البنات؟ هذا ظلم. يبقى ليس هذا ظلما. نعم. طيب بهذا تكون قد انتهت قواعد هذه الرسالة، ونكتفي بهذا القدر. يقول أحدهم، يقول السائل قال أحدهم على الفضائيات يقولون ولو أخذ ملك وضرب ظهرك فماذا يقولون لو جاء فأخذ ابنتي عنوى ليغتصبها يعني الحاكم؟ أولا من الذي قال لو أخذ ملك وضرب ظهرك؟ من الذي قال هذا؟ يبقى تأدب مع الرسول، يبقى ينبغي أن تتأدب مع الرسول. مش يقولون لو أخذ، وكان اللي يقولون دول يعني أناس قد فقدوا عقولهم. من الذي يقولون؟ قل حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم عند مسلم في المتابعات وعند أبي داود وعند ابن حبان، قال النبي صلى الله عليه وسلم كذا، وقال العلماء في تفسيره كذا، ولكن هذا الحديث عام خصصه كذا، مطلق قيده كذا. تأدب تأدب، ما تقول يقولون كذا. الجماعة بتوع مذهب وان ضرب ظهرك واخذ مالك، هذا تطاول، هذا تطاول تطاول. إنما انسب القول لقائله، حينئذ تعرف إذا نسبت القول لقائله. وبعد ما تنسب القول لقائله هتفهم العلماء لهذا القول، من الذي قال وان ضرب ظهرك واخذ مالك؟ من الذي قال هذا؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى تحترم هذا وتقول ولو ضرب ظهري واخذ مالك. طب قال النبي ولو اغتصب ابنتك؟ قالها النبي؟ ما قالها النبي. يبقى ما الحكم لو اغتصب ابنتك؟ يبقى لا ادعه يغتصب ابنتك. انما عشان ترد كلام النبي ولو ضرب ظهرك واخذ مالك بصوره لم يذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، فان النبي صلى الله عليه وسلم قد جعل الطاعه في المعروف صلى الله عليه وسلم. فلا تعارض يا اخي، الله يهديك، لا تعارض بين هذا وبين ذاك. طيب لو امرك ولي الامر انك ما تصليش، لو امرك ولي الامر انك ما تصومش، يبقى لا طاعه لاخوه معصيه. ما في تعارض، بس هو يريد ان يشكك الناس في هذا بامرين. الامر الاول يقولون، فيتهيالك بقى ان القائل مين؟ الجماعه المتشددون، جماعه ولاه الامور. يبقى قولهم باطل، يبقى هو هيئك وارهبك فكريا لهذا. الامر الثاني جاء بصورة خلاف المنصوص عليه. احنا بنقول لك ضربها ذاكرة واخذ مالك، النبي يقول كده، خلاص افضل تسمع وتطيع وان ضرب ذاكرة واخذ مالك. لما يبقى يجي يغتصب ابنتك، يبقى لا تجعله يغتصب ابنتك. من الذي قال لك الطاعة مطلقة؟ من حد قال لك الطاعة مطلقة؟ ولا النبي الذي قال وان ضرب ذاكرة واخذ مالك، ما قال لك الطاعة مطلقة. فانسب القول لقائله ثم افهم القول بفهم أهل السنة والجماعة. ما حكم الجلوس مع أهل الأهواء والبدع بحجة أنني سأرد عن مذهبي وهو داعي لبدعته؟ الأصل أنه لا يجوز. قال تبارك وتعالى وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غير. الأصل لا يجوز، لكن لو كنت صاحب حجة وصاحب علم ورجي من هذا الرجل استجابة فاجلس معه وأعرض مذهبك عليه. أما إذا ما كنت صاحب حجة وكنت ضعيفا ففر من المبتدع فرارك من الأسد، أو علمت أنه مجادل بالباطل فلا تجلس معه. ولهذا نهى السلف الصالح عن المجالسة مع أهل البدع، بل ولا الكلام. أحدهم لأحد أئمة السنة تعالى أكلمك كلمة، قال ولا نصف كلمة. وقيل لمالك، قال رجل لمالك رحمه الله تعالى تعالى أجادلك، قال لست في شك من ديني، لست في شك من ديني. وقال آخر تعالى أجادلك، قال فإن غلبتني، قال تكون معي، قال وإن غلبتك، قال أكون معك، قال فإن جاء رجل فغلبنا، قال نكون معه، قال وكلما جاءنا رجل أجدل من رجل تركنا الذي عليه غيرنا. واحد يقول لك طيب النبي صلى الله عليه وسلم قال صدقك وكذوب، وهذا الشيطان. قلنا بأنه فرق بين المجالسة وبين التلقي وبين قبول الحق وبين قبول الرواية وبين التزكية كلها مقامات في التعامل مع أهل البدع. أما قبول الحق فإنك تقبل حق ولو جاءك من أي أحد. لو جاءك الحق من إبليس قال الشيطان إذا ويت إلى فراشك فاقرأ آية الكرسي، يبقى على العين وعلى الرأس، فقبول الحق يقبل. أما التزكية فلا يعني الشيطان قال هذا نقول قال الشيطان رضي الله عنه إذا ويت إلى فراشك، لا، فلا يزكى الشيطان، إنما يقبل الحق من الشيطان. هذه مقامات لا يستدل بحال على حال آخر. يقول عندي منزل قديم نقوم بتربية الطيور فيه، وفي يوم وجدت به حمامة لا عش، فسألت زوجتي عنها فقالت إنها موجودة منذ سنوات، فهدمت العش فعادت الحمامة مرة أخرى وعملت عش آخر وكان الطبيب ولا تفقس مش عارف إيه، المهم يعني في الحمامة آخر حاجة ولا إيه وكذا. فسألت واحد المشايخ عن مصير هذا الناتج، قال لي أخرج ثمن زوج الحمام الموجود بفعل فقاس من الناتج مش عارف ايه، فصنعت بنفس عش جديد لهذا الزوج من الحمام، بعدما خرجت وضعفه 80 ثم اخذت اولاده حتى الان مرتين، ولكن اجد في نفسي شيئا من هذا. خذها، خذ الجزئين الحمام بثمانهما وتصدق به عن صاحبهما، شوفهم بكام، خذوا مذبحهم وتصدق به بالثمن. هل يجوز اكل لحم الخيل؟ خلاف بين اهل العلم والجماهير على جوازه، لما جاء عند البخاري من حديث أسماء قالت نحرنا على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم فرسا فأكلناه، ولم يخالف في ذلك إلا الأحناف، فإنهم قد خالفوا في ذلك واستدلوا بالآية والخيل والبغال والحمير تركبوها وزينة، فقالوا ذكر الله عز وجل الركوب والزينة، ولو كانت الخيل مما تؤكل لقال الله عز وجل وتأكلوها. فإن المعرض هنا معرض ذكر الفوائد، فلو كانت الخيل تؤكل لا ذكرها الله. رد الجمهور على هذا بأن المعرض هنا معرض المنة، ومعرض المنة إنما يركز فيه على أخص ما يكون من صفات، فالخيل وإن كانت تؤكل إلا أن ذلك ينظر عند العرب، فلو قيل وتأكلوها فهذا نادر، لكن لتركبوها وزينة هذا غالب، هذا إيه، هذا الغالب، فذكر هذا في معرض المنة. هل يجوز قتل الحيوان الذي أقبل على الموت شفقة بحاله؟ هل يجوز قتله؟ يعني تقصد إذا ما كان فيه فائدة، حمار حصان شيء ليس فيه فائدة والإنفاق عليه إنما هو من تبديد المال لا فائدة في ذلك، جوز العلماء هذا وقالوا بأن النفقة على الحيوان الذي لا فائدة فيه هذا من إضاعة المال. هل اسم السيد من أسماء الله تبارك وتعالى؟ نعم، اسم السيد من أسمائه عز وجل. كيف يشتقون العزيز والمنان وهم عبدوا الأصنام قبل أن يعرفوا هذه الأسماء لله، لأنهم قالوا وما الرحمن، قالوا وما الرحمن عنادا، وإلا هم يعرفون الرحمن وإنما قالوها عنادا. وأما كيف يعرفون فهذا مما تنقل من الشرائع السابقة، وليس بلازم نعرف كل الأسماء، فإنما عرفوا أسماء لكن ليس بلازم نعرفه جميع الأسماء. يستدل على التجمع بين جميع الاتجاهات الآن بحلف الفضول، فما هو توجيه فضيلتكم؟ توجيه فضيلتي أن هذا من المتشابه، إذ كيف تستدل بمشاركة النبي في حلف مكارم الأخلاق قبل الإسلام وتترك النبي بعد الإسلام القائل دعاه فإنها منتنة، وتترك كتاب ربك بعد الإسلام القائل إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، تستدل بحلف في الجاهلية وتترك كتابا وسنة بعد الإسلام، إن هذا لشيء عجاب. مثلك مثل من يقول إذا نهيناه عن البناء على القبور قال تعالى قال الذين غلبوا على أمرهم لن تخذن عليهم مسجد، ويترك قول النبي ألا إن من كان قبلكم كانوا يتخذون القبور من مساجد ألا إني أنهاكم عن ذلك، دعوكم من المتشابه. يعني معنى ذلك أنك قلبت القرآن وقلبت السنة فوجدت الأدلة ضدك، فلم تجد دليلا إلا أن تأخذ حلف الفضول. والنبي قال لا حلف في الإسلام، ولهذا ما كان عندك يا أخي حزب المهاجرين وحزب الأنصار، والنبي قال دعاه فإنها منتنة، مع أن الذي رفع النصرة والهجرة، كيف إذا رفع؟ لكن الناس يضحك عليهم بهذا. رجل أعطى رجل أمانة ففرط فيها من وجه وتلقى هذه الأمانة من وجه آخر وتلفت هذه الأمانة من وجه آخر غير الذي فرط فيه، إذا ثبت تفريطه يضمنها. حتى قال الفقهاء لو واحد مديك 10,000 جنيه في جراب فكت الجراب وحطتها في جراب تاني خلاص كده تعديت، لو كذا يبقى تاخدها. نقلته حطتها في بيت واحد أحفظ منك، ما ردك ما رد على من يقول بأن مسح الخفين من عقيدة الروافض وعدم الخروج، لأن نقول بأنه من العقيدة قولهم بأنه ليس من يوجد في كتب العقيدة بأنه أصول من أصول الدين، اللي هو يعني عدم الخروج على السلطان ليس من أصول الدين. قال شيخ الإسلام والخروج على الأمراء من أصول هذه الشريعة، ولهذا وجدناها أصلا عند الجميع في كتب العقيدة كلها. هات كتاب عقيدة ليس في هذا الأصل، عندك 8 أصول سياج عام أركان الإيمان 6 والإمامة والصحابة، ومنهم من يذكر التحذير من أهل الأهواء ومخالفة أهل الأهواء، ومنهم من لا يذكر ذلك، لما ده أصل عندنا خالفنا فيه الخوارج والمعتزلة. هل يجوز لبيت مال المسلمين أن يبني دارا لفقير أو مسكين من الزكاة؟ هل يجوز لبيت مال المسلمين أن يبني دارا لفقير أو مسكين من الزكاة؟ أما هذا بناء الدار فيبنى من أموال الزكاة إذا كان بالوكالة، يعني بيت المال هو الذي سيقوم لا بأس. أما أن تعطي لرجل يبني دارا فإنه إن لم يكن له دار ولا يستطيع الإيجار فإنك تؤجر له ولا تبني له من أموال المسلمين، إنما يعطى من الصدقات، فهذه من المصالح التي يعطى منها الصدقات لا من الزكوات. لكن إذا بنى الفقير دارا وصار مدينا بعشرات الألوف فإنك تسدد له دينه من الزكاة. يبقى فرق بين سداد الدين وبين أنك أنت تشتري سيارة من الزكاة أو تبني له دارا من الزكاة. وبعض العلماء يرى أن ذلك يدخل في سبيل الله. إنسان حريص جدا أو مريض جدا واحتاج إلى كلية ولم يجد من يتبرع له بكلية، فقام بنشر إعلان في بعض الجرائد على من يرغب في بيع كليته بمال مقابل بعض المال. مسألة إن هو حتى التبرع مسألة تنازع فيها العلماء المعاصرون، فمنهم من منع ذلك بأي سبيل من السبل، وهذا رجحه العلامة العثيمين رحمه الله تعالى، ومنهم من جوز ذلك إذا كان على وجه التبرع. ومن جوز ذلك على وجه التبرع يرى جواز ذلك على وجه الدفع إذا لم يتبرع غيره بذلك، بالشروط بقى المعروفة ألا يضر ذلك المتبرع، أن يحكم بذلك خواص الأطباء، ألا يكون هناك سبيل غير هذا، إلى غير ذلك من هذه الشروط. ماذا لو وصى ببيع أعضائه بعد موته؟ كما قلنا هذا مبني على الفتوى، هل هو يملك ذلك أو لا يملك؟ لكن بعد الموت أمر سهل، فيكون المانع من ذلك حرمة الميت، فإن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن كسر عظم الميت ككسره حيا. يقول أنا شيخ سأدخل الجيش فماذا أفعل؟ أحلق اللحية؟ لا تحلق لحيتك، لكن إذا اضطررت لذلك وساق عليك ضرر فهذا إكراه معتبر. يقول اتصلت من الجنابة، هل لي أن ألبس الجوربين بعد الغسل أم أنتظر حتى أحدث حدثا؟ لا تلبس عادي، تلبس عادي. طيب نكتفي بهذا قدر الله أعلم.